بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين إمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه وما يسر من هذا اللقاء، ونشكر للإخوة القائمين على هذه الدورة ترتيب مثل هذه اللقاءات العلمية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. أيها الإخوة، الموضوع هو عن أثر العقيدة في التاريخ. أثر العقيدة في التاريخ. التاريخ هو حركة الإنسان على هذه الأرض، سواء ما كان قولا أو فعلا أو فكرا أو إنتاجا، فهذه الحركة هي فعل الإنسان، التي من فعل الإنسان هي التي يؤرخ لها. ولا تصدر مثل هذه الحركة ولا هذا القول إلا بناء على خلفية واعتقاد وتصور سابق. بصرف النظر عن صحة هذا الاعتقاد من عدم، لكن الأصل هو أن يبدأ تكون الفكرة والاعتقاد، ثم ينتج عنها الفعل وينتج عنها القول والحركة. فأحداث التاريخ هي مظهر للعقائد التي تسود في البشر وتصورات البشر. وأثر العقيدة يظهر في عدة نواحي. يظهر في كيفية اتجاهات الأحداث وصناعة الحدث نفسه التاريخ، ويظهر في رواية التاريخ وأخبار، ويظهر أثر العقيدة أيضا في تحليل التاريخ ودراسة. فهذه الشعب الثلاث قضية أساسية ومظهر من مظاهر أثر العقيدة في التاريخ ودراسته. أولا، الأثر في إنتاج الحدث وصناعة الحدث أو وقوع الحدث. الأمر الثاني، رواية الحدث، فإن هذا له الرواية لها أو العقيدة لها أثر في إنتاج الرواية وكيفية صياغة الرواية، لأن كل صاحب معتقد لابد أن يحاول أن يدعم معتقده، إما بحدث يصنعه أو بتصوره لرواية هذا الحدث بخبر قد يختلقه، وقد يكون الخبر له أصل لكن هو زاد فيه أو نقص منه حتى صار هذا الحدث يخدم الاتجاه الذي هو يريد. والأثر الثالث هو في كيفية في التفسير. الحدث وقع ودون وكتب فيه روايات موجودة، فهم الأحداث، تفسير الأحداث، توجيه هذه الأحداث، أيضا يتدخل العنصر العقدي تدخل مباشرا في هذا. طبعا ليست العقيدة هي الأثر الكلي في كل الأحداث، إنما هي الأثر الأساس. لكن هناك قد يكون المصالح الشخصية، الأهواء، الشهوات لها أثر في هذه الأحداث، سواء في تفسيرها أو في صناعتها أو في روايتها. فهناك أشياء أخرى، لكن العقائد دائما هي الموجه والقائد الأصل في التصرفات البشرية. وهي من أكبر ما يؤثر في أحداث التاريخ، رغم أن الأطماع والشهوات الأشياء الأغراض الخاصة لها أثر في الحدث التاريخي وقد تكون فاعلة فيه، لكن التصور العقدي هو الأساس وهو المؤثر الكبير في صناعة أحداث التاريخ. لكن ليس كل فعل تاريخي وكل حدث ينشأ من عقيدة، لأن الأغراض هذه كما قلنا ربما تنشئ أحداثا وهذا واضح، لكنها على مستوى يعني الرغبات والشهوات الخاصة هذه تكون على مستوى الأفراد، أما على مستوى الجماعة أو قد تكون بعض الجماعات المحدودة، لكن على مستوى الشعوب الأمم فلا شك أن العقيدة هي التي تصنع الحدث الكلي وتؤثر فيه تأثيرا كبيرا، لأنها تحاول أن تحقق التصورات التي تحملها في الواقع. ثم لنعلم أن الصراع الذي يقع في الأرض بين الشعوب والأمم، بين الجماعات، بين أهل البلدان، أغلبه مبني على الدوافع العقدية كما قلنا، وتصورات عن كيفية نظام الحياة الذي ينبغي أن يسود في الواقع، أو مسيرة البشرية كيف ينبغي أن تسير. فلذلك الصراع العقدي يعتبر من أشد وأشرس أنواع الصراعات إذا قام، لأنه دافعه قوي، أقوى من أي دافع آخر، يكون الدافع فيه قوي جدا. ومن طبيعة التصورات الاعتقادية، أنا الآن أتحدث عن التصورات الاعتقادية بصرف النظر عن يعني كوان صارت التصورات الاعتقادية صحيحة أم غيرها، وهي يعني في عالم البشر والواقع والتاريخ الماضي والحاضر واضحة، يعني الصراع هذا الذي أو العقائد هذه من طبيعتها أنها لا تبقى عقيدة مستكنة في النفس وفي الضمير، إنما لا بد أن تخرج تسعى لممارسة هذا التصور في الواقع، تحويله إلى فعل، إلى منتج فكري، منتج عملي. ولذلك أتباع كل عقيدة لا بد أن يوجدوا لأنفسهم حيزا جغرافيا، مكانا يعيشون فيه، ينفذون فيه تصوراتهم، اعتقاداتهم، اتجاهاتهم هذه الفكرية، فلا بد أن يسعوا لإيجادها في الواقع حتى ولو كان المعتقد فاسدا. وكثير من المعتقدات الفاسدة تسود في الأرض، سادت في الماضي وتسود في الحاضر وهي معتقدات فاسدة، لكنها ما دام أنها تحولت عند المعتنقين لها إلى اعتقاد جازم، إلى أنها هي المسألة الأهمية المركزية التي يسعون لها وهي تمثل حياتهم، فلا بد أن يكون يسعون في الواقع إلى إيجادها في عالم الواقع، لا يمكن أن تبقى يعني غير مطبقة في الواقع. يعني حتى لو كان غير معقول المعتقد أو غير منطقي، ما دام أنه وصل عند أتباعه لأن يكون عقيدة لهم فهم يلغون وقتها العقل ويقودهم هذا التصور الذي تلقوه عن أسلافهم وظنوا أنه هو التصور الصحيح للحياة، لمنهج الحياة، لطريقة النظام الذي ينبغي أن يسود، بصرف النظر عن كونه منطقي أو واقعي أو غير واقع أو غير معقول. مثلا لنأخذ مثلا عبادة الأوثان والأصنام في جزيرة العرب، تعرفون أن جزيرة العرب وبلاد الحجاز على وجهها خاص نشأت على الوحدانية وديانة إبراهيم وعلى الحنيفية، واستمرت فيها قرون طويلة وهم على التوحيد وعلى ملة إبراهيم عليه السلام وأبناء إسماعيل والعدنانيون من القبائل، كلهم كانوا على هذه العقيدة الحنيفية السمحة واستمروا عليها قرون. ثم إنه نشأ يعني في دورة بعد زمن في سيادة، لأن تداول السيادة أبناء إسماعيل وهم أول ما نشأ أخواله كانوا من الجراهمة جرهم، وحكم فترة زمنا طويلا، ثم شاركتهم أو خلفتهم خزاعة. فأحد زعماء خزاعة عمرو بن لوحي الخزاعي، هذا هو أول من غير ملة إبراهيم عليه السلام بجلب الأوثان من بلاد الشام، أو برؤيا كما ذكر ابن إسحاق في السيرة أنه جاء كان له رؤيا من الجن، أو فرأى رؤيا وكان هذا يحدثه في المنام عدة أيام، اذهب إلى جدة تجد فيها أصناما معدة، فأخرج الأصنام التي كانت من أيام القوم الذين بعث فيهم نوح وذكرهم الله في القرآن، وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. فهذه الأصنام نفسها كانت موجودة في الجزيرة قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وزمن البعثة النبوية، وهي موجودة بنفس الأسماء. استخرجها عمرو بن لحي وكان نافذ الأمر على العرب، يقول ابن كثير كان أمره مطاعا كالشريعة لا يعصوها العرب فيما يقول. فقال لهم هذه الأصنام تستمطرون بها، تستشفون بها، تطلبون بها الواسطة بينكم وبين الله، فعبدوها. فغير ملة إبراهيم وتغير، رغم أن إذا تأمل الإنسان بالعقل أن هذه الأصنام التي يعبدونها هي حجر أو شجر أو شيء ينحتونه، ومع ذلك يعني هي ليس لها عقل، ليس حتى لها في حياة، ليس فيها روح، ليس فيها حركة، ومع ذلك يعتقدون أنها تنفع وتضر، ولذلك يخضعون لها ويستجيبون ويعبدونها ويدعونها واسطة بينهم وبين الله. فغير ملة إبراهيم، ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لوحي يجر قصبه في النار، وذلك أنه أول من غير ملة إبراهيم وسيب السائبة وحمل الحامي، يعني أيضا ابتدع قضايا في بما يتصرف يعني الناس فيه من هذه الأنعام والحرث، وجعلوا شيئا لله وشيئا لآلهتهم، وعملوا قسمة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس عندهم فيها شريعة ولا أمر، إنما ابتدعوا أمرا واخترعوه وساروا عليه، وهو يعني أيضا يخالف العقل الصحيح والمنطق، ومع ذلك ساروا عليه. فالمعتقد يعني إذا تحول إلى معتقد بفعل الثقة في الذي نقله خلاص، يأتي الذين بعده يقلدون من غير يلغون، كانوا يلغون العقل، ما يتأملون، ما يناقشون، خلاص. ليش؟ لأن انبنت على الثقة في هذا الذي كان إماما لهم، كان قائدا لهم، كان مؤثرا فيهم، كان له هذا الأثر، فصاروا يتابعونه. وهذا من خطر التقليد. التقليد لا بد، الإنسان الله أعطى الإنسان عقل، أعطى فؤاد بصيرة، لا بد أن يعمل عقله ويتدبر ويتأمل، ودلائل الوحدانية والتوحيد قضية واضحة ما تحتاج، لكن لا بد أن يناقش ما يجلب، يناقش ما يسمع. فهم خضعوا، العرب خضعوا وتابعوا عمرو بن لوحي وانجرفوا إلى الشرك ومارسوا ممارسة غير معقولة للعبادة، أنزلوا حاجاتهم بالأصنام التي هي حجارة أو أشكال وأحجار أخشاب شجر غير ناطقة لا تملك شيء، لا تتحرك، لا تنفع، ما تنفع نفسها فضلا عن تنفع غيرها، لا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا كما قال الله سبحانه وتعالى، لا تسمع، لا تبصر، لا تعقل. الإنسان الذي يعبدها أكمل منها، عند السمع وعند بصر، عند عقل، عند فؤاد، عند تفكير، أيهما لما توازن بين الإنسان وبين الحجر أيهما أكمل؟ الإنسان لا شك، الله كرم، ولقد كرمنا بني آدم، كرم الله بهذا وأعطاه عقل وأعطاه وجعله سمع، لكن هو لما أبعد سمعه وبصره وألغاه فصار يتحرك بمجرد التقليد من غير، والهوى الذي استقر عنده من غير أن يفكر، ألغى هذه المميزات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى له، وخضع لهذا الشيء الجامد الميت الذي دونه بمنازل كثيرة في القدرات، في الإمكانات، في الحركة. ليش؟ لأنه اعتقد أن هذا في خصائص خاصة هي توصل، فبدأ مع أن الإنسان يعني كما قلت هو أعلى وأكمل، والله سبحانه وتعالى لما أنزل هذا الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل القرآن وأخذ يحاج المشركين في عبادة هذه الأوثان، بدأ يخلخل معتقدهم في هذه الأوثان بأنه بدأ يعني يتكلم، ينزل الوحي يسفه من عقول الذين يتبعون هذه الأصنام التي لا تسمع ولا تعقل وليس لها شيء. لذلك يقول الله تعالى لهم قلوب، أتباع الأصنام هؤلاء لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. الغفلة والران الذي جعل القلوب خلاص خلتهم يعني يمشون تقليد من غير تأمل، وإلا لو تأمل هذا الذي هو يتدلل له ويتقرب إليه ويذبح له ويطوف به ويدعوه ويرجوه ويخافه ويرجوه، هو هذا في حقيقة ما هو أعلى منه، هو البشر نفسه أعلى منه حتى مع ما فيه، هو ما يستطيع أن ينفع نفسه بشيء، بل إنهم هم الكفار يعترفون بهذا عندما تكشف عنهم الغشاوة يوم القيامة، يعترفون بهذا لكن ما ينفع. يقول الله سبحانه وتعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم. إيش فعلا؟ هم عندهم سمع وعندهم بصر، لكن هم ألغوا الاستفادة من هذا السمع ومن هذا البصر ومن هذا العقل، والله أثبت أن لهم سمع ولهم بصر ولهم قلوب، لكن القلب لا يعقلون به العقل الذي ينفعهم. هم قد يكون منهم عقلاء في أمور حياتهم، ولا شك لما تخاطب الإنسان منهم تجده عاقلا ليس مجنونا، لكنه عقله عقل دنيوي معيشي. حتى من الناس من يوجد يقول أهل العلم بعض الناس يعني عقله معيشي يدبر معيشته في الدنيا، لكن ليس له عقل ينتفع به فيما يصله إلى الآخرة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا العالم الذي نراه كفار تقدموا، قد يكونون في هذا الوضع بالذات العصر هم أكثر تقدما ماديا وتقنيا من المسلمين، عندهم قلوب ولهم عقول وأنتجت هذه المنتجات، لكن هذه أيضا ليست هي العقول المطلوبة أو العقول التي أعطاها الله سبحانه للبشر فعلا لينتفعوا بكامل الانتفاع، إنما عقول محدودة في نطاق الدنيا، لكنهم كما ذكر الله عنهم وهم عن الآخرة غافلون، هم غافلون عن أمر الآخرة وعن الاعتراف بهذا، ولذلك هم يعيشون حياتهم وفكروا في حياتهم وأنتجوا شيئا نافعا لهم في حياتهم، لكن لا ينفعهم في الآخرة. ولذلك تجدهم في باب الإيمان والعقائد يخضعون للخرافات والاتفاهات والأضعف ما يكون يسيطر عليهم، مع أن هذا عقله فيزياء وكيمياء ومدريش ورياضيات وطيار ويجوب الفضاء، لكن إذا تعال عند العقل العقدي قضايا ما يعتقد فيها تجد تافه عقله، يعتقد بأشياء لا قيمة لها لا أثر لها. ليش؟ لأنه ما فتح عقله الفتح الصحيح ولا كتب الله له مثل هذا الأمر. فهذا يعني لما يعني بدل الاعتقاد يتغير، كانت أمة على التوحيد فتغيرت بفعل شخص واحد لأنه كان مطاعا عندهم قائدا لهم إماما لهم فتبعوا وغيروا وما صاروا يناقشون، صار يعني لديهم فعلا جهل من أطبق حالات الجهل. ولذلك الله سبحانه وتعالى وصفه بهذا في القرآن، وبوب الإمام البخاري في صحيحه باب جهل العرب، جهل العرب، وذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 و100 من سورة الأنعام، وجعلوا لله مما درأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، قسم عمل قسم، مع أن هذا كله هو خلق الله سبحانه وتعالى، ثم ما عدلوا في هذا القسم فما كان لشركائهم فلا يصل، يحترمون أمره لا يصل إلى الله، وما كان لله فإذا ذهب من الشيء إلى شركائهم قالوا ماشي تنازل عنه، يعني يجعلون لله ما يكرهون أو يجعلون لله أضعف شيء وأقل شيء، مع أنه هو كلهم هو اللي خلقهم وخلق هذا كله سبحانه وتعالى. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، إلى أن يقول سبحانه وتعالى أيضا: وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء عليه قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فهذه الآيات فعلا توضح الجهل الذي وصل إليه العرب. يزيد هذا إيضاحا أيضا ما رواه البخاري في الصحيح في كتاب المغازي عن أبي رجاء العطاردي رضي الله عنه يقول: كنا نعبد الحجر، كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقينا الأول وأخذنا الآخر. طيب، قال: فإذا لم نجد حجرا، يعني برضو في لما يصير في النفود ولا في الصحراء ولا في الدهناء ولا في الربع الخالي حتى حجر ما يجد، يقول: فإذا لم نجد حجرا جثونا جثوة من الرمل وحلبنا عليها من الشاه حتى صارت يعني زي العجينة، فحلبنا عليه ثم طفنا به. وكان أحدهم أيضا كما ورد في السنن إذا نزل واديا اختار 4 أحجار. تعرف العرب كانوا أيضا يتنقلون، خاصة بواديهم يتنقلون، إذا نزل وادي يأخذ 4 أحجار، يجعل 3 من الأحجار أثافي للقدر يوقد عليها النار، والحجر الرابع يتعبد ويطوف به. طيب شو الفرق بين هذا الحجر الذي تعبده وهذا الحجر الذي تحرق عليه النار؟ بل وصل الأمر أن إذا أن بعضهم عملوا إلههم من التمر، طحنوا التمر وعجنوه عجنا ثم صوروه صورة فصارت صنما مصنوع من التمر، ثم أصابتهم مجاعة فأكلوا إلههم، أكلوا ربهم. ولذلك يقول الشاعر يعني يعيب عليهم، يقول: أكلت حنيفة ربها عام التقعر والمجاعة، يعني مجاهم مجاعة وشذا أكلوا حتى ربهم، مرة يصنعونه ويطوفون ويستعشفون به، ومرة لما جاعوا أكلوا. ما قيمة هذا الإله؟ يعني وين العقل الذي أيضا يسير؟ مع أنه قد تجد رجالا فعلا عندهم عقول عندهم أحلام، لكن أحلام وعقول ألغيت في الجانب الإيماني الجانب التصوري الصحيح وأخذوا بس جانب الدنيا وجانب التعاملات. يمكن تجد رجال تأخذ منه وتعطي وصاعب يمكن حتى فيه يعني نجدة وفي الكلام وفي الشجاعة وفي رجولة في معاني الرجولة وكرم، لكن إذا جاء عند المعتقد ألغى العقل وتبع ما ورث. ولذلك التقليد والمأخوذ عن المعروثات بدون تأمل من أضر ما يكون على الدين. يقول ابن القيم من أشد ما حورب به الرسل موروثات الأباء والأجداد. ولذلك هم كانوا كما ذكر الله عنهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ومهتدون على نحن نتبعهم. لكن هل آباؤكم هؤلاء كانوا على تأملت في طريقتهم بس وجدناهم كذا خلاص على طريقة حنا نسير على طريقتهم؟ وهذا من الخطأ في التقاليد فيما ينشأ عليه بعض الشعوب بعض الدول بعض المواطن بعض البلدان ينشؤون على أشياء ثم يقول هذا هكذا وجدنا ويحارب بها الأحكام الشرعية والأوامر الشرعية والأمور الصحيحة. ليش؟ لأنه ما يتأمل ما يعمل هذا العقل ما يرجع للأصول ويناقش فيها. فالتاريخ العقائد تؤثر فيه تأثيرا كبيرا. شوف هذه يعني حركة من رجل لأنه كان ذا مطاعا أثرا في قومه غيرت أمة من معتقد صحيح وحنيفية إلى معتقد يعني من أسوأ المعتقدات وغير منطقي وغير عقلي، وهو كل حقيقة إذا تأملت أي عبادة غير عبادة الله لا شك أنها، لكن قد تكون بعضها يعني فيها نوع من التلبيس. أما هذا يعني عبادة التحكم في عبادة الأحجار والأشجار من غير يعني تأمل لها، ولو تأمل في نفسه هو لوجد أنه هو أعلى وأكمل من هذا الذي هو يعبده. قد تأتي الفطرة عند الإنسان فجأة ويهديه الله للحق، مثل ما ذكر أصحاب السيرة عن رجل كان سادنا لأحد الأوثان الكبيرة وهو سواع. هذا السواع ذكر الله في القرآن من أيام، لكن جاء به وكان في رهاط. رهاط هذه قرية معروفة إلى الآن بهذا الاسم شمال مكة، كان على بعد 90 كيلو عن مكة. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أرسل سرية بقيادة عمرو بن العاص لهدم سواع هذا. هذا الرجل قبيل أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرية لهدمه كان سادنا له ويقدم له الطعام، هو مجرد حجر منقوش منحوت على صورة معينة ويتعبد. قدم الطعام والخدمة له، تجي الشياطين تأكلها وتجي الطيور تأكلها، تجي عدم يظنون أنها خلاص المهم أنه قعطنا، مع أنهم يشوفون لا يأكل ولا هم يشوفون حجر وقدموا له. مع ذلك جاء ثعلبان، ها ثعلبان مثنى ثعلب، ها فجاء ثعلبان وأكل من الطعام شبع فبدأ يلعبان، فصعد على رأس الصنم ما حجر لا في حياة ولا في يدفع عن نفسه شيء، فصعد عليه فأحدهم بال عليه. فانتبهت الفطرة عند هذا الرجل، هو يتأمل في المشهد فرأى هذه الحالة، أوكي يعني الحين مسك هذا المسكين اللي حتى من الثعلب ما يحمي نفسه أنا أبقى منه نفع وجاي موقف نفسي عليه. فقال شعرا أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذه القصة وبحاله، وكأنه كان يعني هذا حاله، وكان اسمه غاوي، اسمه غاوي ابن عبد كذا من المعبد لغير الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت لست غاويا أنت راشد، غير اسمه، قال أنت راشد، اسمك راشد. سأل عن اسمه قال اسمي غاوي، قال لا ما عاد ما أنت غاوي الآن ما دام ربي جابك للحق وتأملت أنت راشد، فسماه راشد ابن عبد ربه، فأنت يعني لست أيضا، لأن أبوه كان معبد لغير الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء التي ليست شرعية والأسماء التي ليست يعني مناسبة. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وتصوروا حول الكعبة 360 صنما، وليست المساحة حول الكعبة مثل المساحة الآن، ترى الآن لو جبنا 360 صنم في صحن المطاف الآن موسع كثير صحن المطاف عن مكان في ذاك الزمن، ومع هذا كان 360 صنم كما ذكر ابن الكلبي في كتاب الأصنام متخصص في هذا وذكرها بأسمائها، كان 360 صنم حول الكعبة، ومنها صنمان إساف ونائلة، واحد ذكر واحد أنثى. يقولون في الروايات التي الله أعلم صحتها، لكن إن يعني هو أن هذين كانوا منصوبين على باب الكعبة إساف ونائلة. طيب إيش قصتهم؟ يذكر كتاب السير أن قصتهم، الأخبار القديمة يذكرون قصتهم، أنهم كان رجل وامرأة، فوقع الرجل على المرأة في جوف الكعبة فمسخهم الله حجرين. طيب الممسوخين حطوهم على باب الكعبة ويعبدونه وهم ممسوخين. فيعني انظر العقائد كيف تؤثر في أتباعها بحيث يلغوا مسائل الاعتقاد، مسائل العقل. فهذا يبين لنا أهمية التأمل في أثر، عند دراسة التاريخ، أثر العقائد في صناعة الحدث التاريخي أو في تفسير الحدث التاريخي أو في رواية الحدث التاريخي. وأغلب ما دخل في تاريخ المسلمين من تشويش هو من أصحاب الفرق الضالة التي كان عندها اعتقادات فاسدة، فبناء على هذا حاولت أن تدخل معتقداتها من خلال أحداث التاريخ، أما رواية أو تفسيرا، محاولة إضلال المسلمين عن طريق هذا، إما رواية للحدث أو تفسيرا، وأيضا من تلك الفرق من حاول أن يوجد له أمرا في الواقع. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة نزل عليه سورة النصر، وبين الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أنه بهذا الفتح دخل الناس في دين الله أفواجا، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. ختام الآية، ختام السورة هذه نعي من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما فسرها ابن عباس وأقره على ذلك عمر بن الخطاب في الصحيح، وأيضا تابعه المفسرون على هذا. لكن الشاهد أن لماذا دخل الناس في دين الله أفواجا بعد الفتح مكة؟ كان من أهم الأسباب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص عند فتح مكة، أولا لما طاف حول الكعبة 360 صنم هذه كلها حطمها في أول يوم، كان وهو يطوف يقول قل جاء الحق وزهق الباطل وما يبدي الباطل وما يعيد، ومعه قضيب أو عصا إذا أشار بها على صنم هوى لقفاه، فجمعت الأصنام كلها وحرقت وكسرت، ثم أرسل سرايا لتقتل لتخرب الأصنام سواع والعزة ومناه من هذه الأصنام التي كانت، هذه الأصنام كان لها أثر روحي طاغوتي على أفكار العرب، ولذلك ما تبعوا الرسالة خوفا من أن هذه تغضب عليهم، هذه الأوثان هذه معبودات كانت عندهم، فلما حطمت ورأوا أن الذين حطموها ما صار لهم شيء، انفتح الباب لها وقال خلاص، فزالت الغشاوة عن الناس. حتى يعني هذا أمرا واضحا عند الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرون يعلمون أن مثل هؤلاء المساكين يعبدون هذه الأصنام إنما لاعتقادهم فعلا أنها لها قوة خاصة خارقة تؤثر عليهم، تقتل أولادهم، تحرق أموالهم وكذا، فلذلك هم يخافون منها. لكن لما كسرت وانتهت خلاص انفتح الباب، إذن تعالوا ادخلوا تابعوا هذا الرجل، ما عاد في شيء، ما في قوة يخشون منها. هذه قوة لها أثار، قوة روحية، وهذا موجود مع الأسف في حياة كثير من المسلمين الذين يعتقدون في بعض الناس ما يزعمون بالأولياء ونشأ هنا في ولي، والله الولي ذا ترى لو تتكلم فيه ترى يدري وش تقول، ترى ممكن تصير يعني تمرض، يمكن أولادك يموتون، يمكن يصير لك مصيبة، يمكن كذا، ها؟ فيخشى من هؤلاء الأولياء أعظم من خشيته من الله سبحانه وتعالى، ويخاف عن بعد. هو ما سواء كان يعني كما يقول العامة عندنا، وهذه كلمة صحيحة، الذي بينك وبينه جدار ما تدري هو في جنة ولا في نار. الإنسان قواه محدودة وضعيف، وهذه المخلوقات كلها بهذه الطريقة، ما تعلم البعيد عنها ولا تعلم شيء، والموت انتهوا، هذه لهم أثر في الدنيا ولا يحققون شيء، ما ينفعون أنفسهم هم الآن، وانقطع عملهم إلا من الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، الأعمال الصالحات لهم نتجري عليها أثاره، لكن هو لا يعمل، لا يستطيع، خلاص انتهى. وكيف تعتقد أن هذا له تصرف؟ ولذلك الصحابة يعلمون هذا. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لهدم سرية لهدم اللات، اللات في الطائف، لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف حصرها شهرا، ثم فك الحصار ورجع إلى المدينة ودعا اللهم اهدي ثقيف وأتي بهم مسلمين، فجاءت ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأخذوا يفاوضونه في بعض الأمور، يعني تسمحنا في بعض التشريعات وكذا، فلم يأذن لهم بشيء من الممارسات، قالوا يعني العنب، حنا أهل بلدان عنب وكذا، اسمحنا في الخمر، نسافر، اسمحنا في الزنا، ما أذن لهم بشيء من هذا، لابد تقبلون الإسلام. قالوا تعفينا من الربة، لا تأمرنا بهدمها. قال ما هي مشكلة هذه اللات، خايفين من هدمها، لا تأمرنا بهدمها، هدمها أنت بكفك، أهم طبعا هذه القضية ما هي مشكلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعفيكم من هدم الربة، فأرسل سرية بقيادة أبو سفيان لهدم اللات. خرج معهم رجل من ثقيف، ما اسمه؟ المغيرة بن شعبة الثقف، كان قد أسلم سابقا. والمغيرة رضي الله عنه يعني رجل أيضا معدود في من دهات العرب من الحكماء، فأراد يعني أن يبين تفاهة هذا الصنم الذي يخافون منه وتخشى منه ثقيف. قال تريدون، يقول للصحابة تريدون أن أضحككم على ثقيف؟ فتقدم وأخذ حجرا وجره كذا من بعدين ألقى نفسه في الأرض. فلما ألقى، طبعا هم جايين صفين ومعهم الحريم والأولاد وكذا، ويا رب احمي نفسك وها ودافع عن نفسك، شجعونا تشجيع، ها لما فريق يشجع فريق شجعونا، هذه الآن هم جايين يشجعون وينتظرون ما يصير عنها. فالمغيرة لما رمى نفسه بدأ يصفقون يصفرون وفرحوا، وقالوا ايه كذا، هذا هنا الشغل، بدأ الشغل الصحيح، ها خلاص الآن الرب تحمي نفسها. فقام رضي الله عنه قال ما أحمقكم وأقل عقولكم، والله إنها حجر لا ينفع ولا يضر. فأخذ ينقضها حجرا حجرا الصحابة معه، فبعدها أيقنوا فعلا أن هذا كانت أوهام يعيشونه فيها، مجرد هذه توهمات وسلطان روحي ما له في الواقع شيء عليهم، أوهام موجودة في عقولهم فيظنون أنها فعلا لها فعل ولها. وهكذا العقائد لها هذا الأثر، العقيدة الصحيحة لها أثر في نفس صاحبها، والعقيدة الفاسدة لها أثر في نفس صاحبها، ويظنها هي صحيحة، هو لا يعتقدها ويقول أنها فاسدة، هو يقول أنت عقيدتك فاسدة. لكن نحن يعني ينبغي أن نعرف أنه أولا لا حق إلا هذا الدين، إن الدين عند الله الإسلام، وهو في صورته الخاتمة الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا التوحيد بالله وبرسوله وبأركان الإيمان وأركان الإسلام، هذا هي أصول الدين، وهذا مصدر الدين الكتاب والسنة. فالدين يؤخذ من هذا، من هذه المصادر، ما عداها من أفكار الناس، من زبالات الناس، أو خرافاتهم، أو كلها قضايا إما أساسا في كفار غير، وفي ناس داخل حظيرة الإسلام لكن عندهم انحرافات عقدية أوجدت أو أوصلتهم إلى هذه التصورات الفاسدة. فلا حق أساسا، يعني لا نعتقد أنه لا، الحق لا يتعدد، الحق واحد، وأنه لا حق إلا هذا الدين. فالعقيدة الصحيحة التي تنفع صاحبها هي عقيدة التوحيد، وهذه سنذكر يعني أثر هذه العقيدة فعلا في الواقع التاريخي على امتداد التاريخ. وأيضا المعتقدات الفاسدة لها آثار كبيرة جدا في إيجاد أحداث وصناعة أخبار وصناعة تأويل تفسير أحداث التاريخ تفسيرا كبيرا. فهذا هو الذي ينبغي أن يعني نهتم به، وسيكون يعني اللقاء إن شاء الله سنرتب على هذا، أننا أولا أعطينا التصور العام وبيان أثر العقيدة، شيء نظري المهم، وهو القضية الأساسية أن أثر العقيدة له أثر واضح في أحداث التاريخ، في التاريخ عموما، سواء في الأحداث وصناعتها أو في رواية الأحداث أو في تفسير الأحداث. وأن العقيدة لا يمكن أن تبقى في الضمير لا تتحقق في الواقع. ولذلك من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان ما هو؟ قول واعتقاد، اعتقاد وقول وعمل، فهو حقيقة مركبة من هذه الأشياء، لا بد أن يكون واقع عمل، ليس مجرد اعتقاد فقط سلبي ما له واقع، ولا مجرد قول فقط ما في اعتقاد صحيح، ولا فعل وما في مبني على اعتقاد صحيح، فلا بد أن يكون مكون من هذا، من هذه كلها. وهذا كل معتقد أصحابه لا بد أن يوجدوه في الواقع. الأمة التي استجابت للدعوة الإسلامية واستجابت للنبي صلى الله عليه وسلم عاشوا على هذا التوحيد وهذا الإيمان، أمة موحدة في معتقدها في تصوراتها، لا يوجد خلافات بينها، واستمرت زمنا ليس بالطويل، لكن كانت الفترة الأولى زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حصلت ردة من الذين كان عندهم ضعف في إيمانهم والذين تابعوا لمصالح، فحصلت ردة في بعض الأطراف، لكن الصحابة الذين جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم والذين سمعوا منه والذين سمعوا القرآن ما حصل عندهم تردد ولا ردة ولا شيء، ولا يوجد أحد من الصحابة ارتد. الردة كانت في الأعراب وفي الأطراف وما بين مكة والمدينة والسراه كاملة والمناطق التي دخلها الإسلام يعني من زمن وصار فيها يعني فقه ثبتت على الدين، لكن كانت الردة في الأطراف البعيدة، أطراف اليمن، في عمان، في البحرين، في الشمال، ظهرت بفعال أما عصبية أو قومية أو يعني بأشياء، ومع استغلوا جهل الناس ما فقهوا في الدين ولا عرفوه، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم لما ظهر على قريش وظهر على الحرم وظهر على مكة دخل الناس في دين وزالت، دخل الناس في دين الأفواج وتابعوا وعرفوا أنه خلاص. أيضا لأن أيضا من خصائص الحرم أنه لا يتسلط عليه الظالمون، فلما تسلط عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال العرب خلاص ما دام أنه سلطه الله على أهل الحرم إذن هو الذي على الحق. ف فبدأوا يرسلون الوفود. في العام التاسع كانت أكثر من 100 وفد وهدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع بعد فتح مكة. فهؤلاء دخلوا، هم الذين حصل عندهم ردة، وأعيدوا خلال 6 أشهر. 6 أشهر أعاد أبو بكر رضي الله عنه الجزيرة كلها على التوحيد. طبعا هي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد في حياته، وهذا أول اجتماع للعرب وللجزيرة العربية في دولة جامعة. أول اجتماع لهم كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قادهم وجمعهم على لا إله إلا الله وعلى التوحيد. ولا يعرف في التاريخ أن الجزيرة العربية توحدت في دولة واحدة، رغم أن في مقومات الوحدة من حيث وحدة اللسان وتشابه الأوضاع وبلد واحد جغرافيا، لكن كانت لهم دويلات في اليمن ودويلات مشتتة هنا، وأمارات وقبائل متناحرة، وما ليس عندهم دولة جامعة، ولا عرف العرب الدولة الجامعة إلا على هذا الدين، هو الذي جمعهم على هذه الملة وعلى هذا الدين. فحصلت الردة وأعاد أبو بكر الأمر على نصابه. العرب الصحابة رضي الله عنهم الذين دخلوا في هذا الدين من حيث الموارد المالية والاقتصادية لم يكن عندهم موارد مكافئة لموارد الدول الكبرى في ذلك الزمن. كانت الفرس وكان الروم دولتين كبيرتين في ذلك الزمن تسود، بل العرب في جزيرتهم كانوا يخضعون لهاتين الدولتين. ومع هذا بدأ أبو بكر الصديق مباشرة بعد الانتهاء من توحيد الجزيرة وإعادة المرتدين يفتح الجبهات دفعة واحدة مع الدولتين الكبريين في العالم في ذلك الزمن، مع فارس ومع الروم. فيرسل 4 جيوش لبلاد الشام، ويرسل خالد بن الوليد وجيشين للعراق، أحدهما يبدأ العراق من أسفل وهو بقيادة خالد، والآخر يأتي العراق من أعلاه. قال وتلتقون في الحيرة، وأيكم يسبق إلى الحيرة يكون هو الأمير العام. فأنجز خالد رضي الله عنه المهمة كاملة، والأمراء الذين ذهبوا للشام أيضا أنجزوا مهماتهم ففتحوا بلاد الشام. لم يكن عددهم مكافئا لهذا العدد، ولا عددهم مكافئا، ولا الموارد الاقتصادية عندهم مثل تلك الموارد، ولكن عندهم العقيدة الصحيحة، عندهم معتقد إيمان راسخ قوي بأن الله سبحانه وتعالى سينصر هذا الدين ويظهره على الديان كلها. فالدافع العقدي هو الذي صنع هذه الأحداث القوية، الإيمان الصحيح العميق، وأنه له إحدى الحسنيين، إن قتل فهي شهادة، وإن انتصر فهذا فضل. ثم هم أصحاب قضية عادلة، إيمان راسخ، إيمان صحيح. وأيضا لما دخلوا هذه البلدان دخلوها بأخلاق المسلم الرحيم العطوف العادل الذي لا يؤذي الآخرين، لم يقتلوا، لم يحطموا، لم يدمروا، إنما كان القتال موجه لمن؟ موجه للذين يصدون عن وصول الحق للناس. القوى التي تمنع وصول الحق للناس هي التي يوجه لها القتال. لكن كان في توصيات أبي بكر، في توصيات عمر، لا تتعرضوا للفلاحين، لا تتعرضوا لأهل القرى، المساكين ما لهم، يعرض عليهم بقيتوا الإسلام هذا هو، ما تبغون الإسلام اخضعوا الجزية. فخضع القوم، يعني ما أخذوا في معتقلات ولا سجون ولا دمروا ولا قتلوا إلا من وقت القتال يقاتلهم. حتى الأسرى من الكفار المحاربين المقاتلين لهم أحكام في الشريعة ولهم تعاملات ورحمة وعناية ووصايا بهم. هذه الأخلاق، لأن هذا المسلم يعني ما يلغي أخلاقه حتى مع عدوه، ما يلغي العدل الرباني الذي أمر به، يطبق الجندي المسلم يطبق الأحكام الشرعية تطبيقا في الواقع في الميدان. فهذا الذي جعل الإسلام يقبل ويسير ويمشي. بدأ هؤلاء الفلاحون وهؤلاء المظلومون يقولون الله هذا هو الصحيح وهذا هو العدل، بدأ يتخلون عنه وتتهاوى الجيوش تسقط. حتى أصحاب المقاتلين اللي جمعوا للقتال، مع أن كانت عندها جيوش مرتزقة يعني لها رواتب ومدربة مفرغة لهذا، المسلمين ما كان عندهم جيش لهذا المخصص لهذا الأمر، لكن عنده عقيدة. يكفي أن الإمام المسلمين يدعو للجهاد، إذا نادى للجهاد خلاص انتهى من وجوب الجهاد، إذا نادى خلاص. هذه من أحد وجوب الجهاد العيني، إذا دعا المقتدرين على الجهاد خلاص كل واحد يقوم، وهو اللي يدبر حاله، هو الذي يجيب الخيل حقته، هو اللي يجيب سلاحه، هو اللي يجيب كذا. إن كان عند الدولة شيء أعطته ما عنده، هو يدبر نفسه، لأنه هو يريد الجنة ويريد يشتري الجنة ويريد الثواب، فيأخذ. بل هو إذا عنده 10 خيول ما يجيب خيل، يجيب 10 كلها، عنده إبل يجيب إبله كلها. لما حصلت الردة، رجل واحد من جهينة جاء ب400 جمل لأبي بكر، قال هذه في سبيل الله، وكان هذا من أول النصر والعدة. هكذا ينفق عثمان رضي الله عنه في جيش العسرة كم أنفق، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان رضي الله عنه، يريد الجنة. فالدافع الإيماني العقدي هو الذي جعله ينفق، والذي جعله يجاهد، والذي جعله يسعى ويعلم ويروح. إذا فتحوا بلد بدأوا يعلمونهم الشريعة، يعلمونهم القرآن، يعلمونهم حتى، لأن هذا الدين مبني على علم، هو بس مجرد فتحنا وخلاص نحط عليكم أمير ونجلب منكم الضرائب وأموال. هذه الدول التي تريد توسعات ممالك، هذا سلطانها طريقتها كذا، تضم بلدان. وهكذا كان بلاد الشام تعتبرها الدولة الرومانية خزينة، تأخذ الضرائب منها وتبقى. أهل البلدان مساكين عليهم الفلاحين دول، هم الذين يدفعون ضريبة الجيش وضريبة الكذا وضريبة للزرع وضريبة الكذا وضريبة للحاكم. إذا طبقت أحكام الشريعة وطبقها المسلم، تجد العقول الراشدة تقبلها تفتح أبوابها لها. فالقوة العقدية هي التي جعلت الفتوحات الإسلامية تمتد، هذا الامتداد امتد هذا المد ولله الحمد في التاريخ الإسلامي 100 سنة، يسميها العلماء التاريخ هذه عصر التوسع والامتداد العسكري، 100 سنة إلى نهاية إلى 100 الأولى، والدولة الإسلامية في توسع وامتداد، وأضافت هذا العالم من الأندلس إلى الصين، كل دخل في دين الله أفواجا. ما الذي يجعل أعرابي والعربي من أهل الجزيرة يصل إلى حدود الصين؟ شيء يسوي؟ طيب هو من الفتوحات الأولى حصل على أموال وحصل يريد عبارة، لا، يريد لا إله إلا الله، يريد إعلاء كلمة الله، يريد هداية الخلق، يريد الجنة. وذلك انتقل، فرغت الجزيرة من أهلها من القبائل، كلهم راحوا، انتقل، تجد قبائل بأكملها ترحلت إلى الأندلس، قبائل ترحلت إلى مصر، ثم إلى شمال أفريقيا، إلى المغرب، إلى الأندلس، ترحلت قبائل أخرى إلى الشمال، إلى روسيا، وأخرى وصلت إلى ما وراء النهر، وإلى بخارى، وإلى سمرقند، وإلى هذه البلدان وأطراف الهند، كلها جهاد في سبيل الله ورغبة فيما عند الله. أعدادهم لا تساوي شيئا مع أعدادها الشعوب اللي دخلت تحت، خضعت لهم. لكن ليش؟ لأنهم يؤمنون بإيمان وعقيدة راسخة هي التي جعلت هذا. لما حصل ترهل بعد ذلك وحصلت الانقسامات وبدأت تظهر الفرق، كان هذا على حساب الوحدة. يعني هذا ليش صنعت الأمة هذا الإنجاز الهائل؟ لأن كانت وحدتها الفكرية واحدة، ووحدتها السياسية كذلك لابد أن تكون تابعة لها، لأن الأساس هو الوحدة الفكرية. إذا جاءت وحدة فكرية في الأمة صارت وحدة سياسية لها، صنعت الوحدة السياسية. إذا ضعفت الوحدة الفكرية لابد أن تنعكس على الواقع الجغرافي وتتقسم الدولة إلى دويلات، وأصحاب كل مبدأ يحاولون أن يوجدوا لهم أرض يقيمون عليها مبدأهم، فتتقسم في الواقع الجغرافي فتضعف. الواقع الجغرافي تابع للواقع للأصل الفكري الاعتقادي. لما كانت الأمة موحدة فكرا أخذت هذا المد الضخم وهذا الامتداد الواسع في الأرض وهذا الإنجاز العظيم جدا يعيش المسلمون عليه إلى الآن. بعدها ظهر مبكر بعض فرق، لكن لم يكن آثارها، لأن الأمة في قوتها ووحدتها ما يتأثر بالأشياء البسيطة، لكن مع الزمن بدأ يفعل فعله. أول ما ظهر كما تعرفون الشيعة والخوارج هم فرقتان أول من ظهرت في أيام علي رضي الله عنه. طبعا ظهر من قبل ذلك البدايات والنشأة حتى وجدت الأفكار، فقدم رجل ليغتال الباب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الباب باب دون الفتنة، فاغتيل عمر رضي الله عنه. ولم يكن اغتيال عمر يعني مبادرة من شخص غاضب لفعل كما يظهر فيه، لا، كان في مؤامرة، حرض هذا واستغل ليقتل عمر، ولذلك نحر نفسه لتموت القضية معه ولا يكتشف الأمر. وعمر رضي الله عنه كما في حديث حذيفة لما سأل من يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن، فقالوا يعني فتنة الرجل في أهله وفي ماله، قال أريد أن أسأل عن الفتنة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم تموج كموج البحر، قال ما لك وما لها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا، قال أترى يكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر. قال عمر فحري به إذا كسر أن لا يجبر أو لا يغلق، وهذا شيء منطقي. الباب هذا الآن إذا فتحته بالمفتاح استفدت منه، أغلقت ثاني مرة وفتحت على كيف، لكن إذا كسرت تحتاج إلى جهد لإعادة صناعة باب جديد. فكان بعد ذلك الصحابة يسألون عمر، يسألون حذيفة هل تدري، هل عمر يدري من الباب؟ قال نعم، حدثته حديثا ليس بالأغاليط، عمر هو الباب. ثم ظهرت الفتنة وظهرت الأفكار المنحرفة حتى حملت بفتنة استطاعت أن تعلن عن نفسها، فتأتي وفود من العراق من البصرة من الكوفة من مصر ويغزون الخليفة في داره في المدينة ويطلبون منه الاعتزال وترك الخلافة، ثم يتطور الأمر إلى أن قتلوه علانية. فشيء أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قدرا أنه سيقع، وأخبر عثمان بأنه من أهل الجنة على بلوى تصيب، وأن هذه البلوى، ووعد من النبي صلى الله عليه وسلم ووعد الصبر أنه يصبر عليها فصبر رضي الله عنه. ثم ازداد أمر الفتنة فلم تستقر الأحوال في عهد الخليفة الرابع علي رضي الله عنه، وتوقف الفتح والامتداد وصاروا ينشغلون بأنفسهم، وهذا من شؤم الفتن لما تكون بين المسلمين، تشغلهم عن الدعوة، تشغلهم عن عدوهم، ويصير هما شرهم بينهم. ثم انتهى الأمر إلى أيضا قتل علي رضي الله عنه على أيدي الخوارج، والخوارج أعلنوا عن أنفسهم في زمن علي رضي الله عنه واعتزلوا، واضطر علي رضي الله عنه لمقاتلتهم حماية للناس من شرهم لما وقعوا في القتل وآذوا الناس، ومعه نص من النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وفرح بهذا، بينما نقل عنه أنه تأسف على المواقف التي اضطرته إلى وقوع القتال في الجمل وفي صفين، لكنه بالنسبة لقتال الخوارج لا، لأن هذا قتال فتنة بين المسلمين، أما هذا فقتال كان واضح، عنده نص من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر عنهم وقال لأن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، وإن يعني لمن قتلهم أجرا. لكن أيضا ما انتهى، رغم أنه قضى على عدد كثير منهم، طبعا قبل أن يقاتلهم رضي الله عنه استخدم الأسلوب الدعوي معهم وناظرهم وأقام الحجة عليهم ورجع عدد منهم، لكن بقي زعماء لهم ما استجابوا، وهم الذين أثاروا الفتنة والقتال، فبدأ اضطر إلى قتال وقاتلهم، واستمر الخوارج في محاولة إيجاد دويلات لهم، وقامت في الفعل دويلات لهم، لكن كانت في زمن متأخر، يعني في العصر العباسي قامت دويلات لهم، الزمن الأموي كانوا يناصرون، يعني كانوا يعني يظاهرون الخلافة الأموية ويقاتلون ويثورون، لكن تخمد ثورتهم، واستطاعوا في العصر العباسي أن يقيموا دويلات لهم في المغرب، ودويلات لهم في البحرين وفي عمان وفي المشرق. الفرقة الثانية الشيعة، وهم شر من الخوارج. الخوارج إشكالهم كان فهما خاطئا للدين وتأويلا خاطئا، وهم صادقون في تدينهم، لكنهم ما كل من يصدق يصيب الحق، ما أصاب الحق في طريقتهم ولا في منهجهم، لكن الشيعة منذ أن بدأت وهي خطة لتخريب الإسلام والمسلمين، ما هي قضية خطأ في التأويل والاجتهاد، لا، إنما هي خطة محكمة من الفرس، وأعانهم اليهود، عبد الله بن سبأ هو المؤسس للرفض والتشيع، وهو الذي اخترع الوصية لعلي، والذي اخترع العصمة للأئمة، وهو الذي قال بالبداء، قال بأشياء مما يعتقد به الشيعة في معتقدات الفاسدة. فهم يعني فرقة تأسست من بدايتها على تخريب الإسلام وإيجاد دين آخر غير الإسلام، لكن أظهرته، لأنه لا يقبل منها إلا بخلط شيء من الحق تلبيس على الناس، فأظهرته في صورة المناصرة لآل البيت وحب آل البيت وآل البيت، بحيث أن الذي لا يوافقهم يصمونه بأنه ناصبي، وأنه يكره آل البيت، ما يناصر البيت، ما يحب آل البيت، مثل ما يصنع الآن بعض المبتدعة الذين يعني يحتفلون بالموالد وكذا، وكل الذي لا يوافقهم على احتفال المولد هذا معناته يكره النبي، يحاولون أن يزرعوا في قلوب أتباعهم أن هذا ترى اللي ما يفعل المولد معناته ليش ما يفعل، لأنه ما يحب النبي، قضية حبه هذا قضية انحراف، يعني ما لها دخل في هذا، لكن هكذا يعني أصحاب الأهواء يريدون أن يزرعوا باطلهم ويقيموه. فالوحدة كانت في الأمة الإسلامية كانت وحدة أوجدها الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قام الأمة عليها على الكتاب والسنة، وحدة واحدة ومنهجهم واحد. لما ظهرت هذه الفرق بدأت تنخر شوي شوي إلى القرن الثالث، بدأت توجد مجال في الواقع. حتى الشيعة نفسهم بدأوا بمناصرة آل البيت كما يزعمون، لكن أوائل آل البيت لم يكونوا على معتقدهم. لما حاولوا يعني إقناع الإمام زيد بالثورة على الولاة الذين جاروا في العهد الأموي، عند آخر أمرهم بعد أن يعني استعدوا للثورة بدأوا يختبرونه: هذا الرجل احنا ننصره ونقط ونجعل إمام، هل موافقنا على معتقدنا؟ فقالوا: ما تقول في الشيخين أبي بكر وعمر؟ قال: تولاهما وأحبهما، وهما وزيرا جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبي وخليفتي. قالوا: إذن نرفضك. قال: أنتم الرافضة. فظهر اسم الرافضة عليهم منذ أن، وحقيقة رفضهم الرافضة هذا كواقع تاريخية، لكن هما يعني اسمهم الرافضة لأنهم رفضوا الإسلام، رفضوا الدين، رفضوا الحق. فبدأت الدويلات تخرج، وهذا ترى من أخطر ما يكون على الأمم وعلى الشعوب. يعني الآن نسمع الحوار والحريات ومدري إيش وأصحاب الفرق الضالة يعطالهم، هذا خطر على الوحدة السياسية للأمة. هذا لن يبقى مجرد أنه يجاملك وكذا وتعطي تقول تعطي حقوق. الشريعة جاءت بالعدل معهم، ندعوهم لكن لا نجبرهم على، نبين الحق لكن لا نجبرهم على الإسلام. لكن يبقي لهم حقوق المواطنة، حقوق العامة لا حق، لكنهم ما يكون على حساب الدين، على حساب الأكثرية، على حساب الحق. أتنازل له وأعطيه أشياء، وهو لم يرضى حتى بهذا، ما بيرضى بهذا. هو سيشتغل حتى يوجد له شيء على طريقته وعلى عقيدته الكاملة. هو ممكن يقبل مجاملة معك جزئيا، لكن أنت صاحب الحق تتنازل وتعطيه، هذه الإشكال. هو ما يهمه، هو صاحب شهوة، صاحب بدعة، صاحب كذا، ممكن يتلاعب بدينه، يتنازل عن شيء ويأخذ شيء ويعطي شيء، لكن أنت صاحب حق، ليس لك أن تتنازل عن حقك وتعطي. لكن أنت التعامل العدل وكذا، والحقوق المادية والحقوق أن كونه مواطن في البلد، كيف عطه حقوق المواطنة ما هي مشكلة، على أحكام الشرع ويخضع لأحكام الشرع، لأن هذا دين الله. اليهود والنصارى كانوا موجودين في دولة الإسلام، لكن كان والله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءوه ليحكم بينهم، يحكم بينهم بالحق الذي أنزل عليه، ما يحكم عنهم بتحريفاتهم. لما جاء اليهود وقالوا عندنا في ديننا أن الزاني يجلل، وهذا من تحريفاتهم، أخبر الذين أسلموا من أحبار اليهود بأن هذا كذب، وأن هذا ما غيروه، وأن موجودة آية الرجم موجودة عندهم في التوراة، أن الحكم عندهم الرجم. فالله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بالعدل وبما أوحى الله إليه، لأن هذا هو الحق، دين الله واحد، دين عند الله الإسلام. يعني ما يحكم بينهم بقوانينهم الباطلة، إنما يحكم بالإسلام أمام القضاء والتقاضي، يأخذون الحق، لكن ما يعطون على حساب المسلمين، يسمح لهم بما لم يأذن الله سبحانه وتعالى به. فمن هذا يتبين لنا أثر أو أهمية الوحدة السياسية الفكرية للأمة، وأنها خطر كبير على وحدة الوحدة السياسية أو الجغرافية للأمة، وأن صاحب الفكر لا بد أن يسعى لإيجاد فكره في الواقع. وهذا التاريخ يشهد بهذا. الشيعة خرجوا من أيام علي والخوارج خرجوا من أيام علي واستمروا إلى القرن الثالث يناضلون ثم نجح، ولكل قوم وارث. وإلى الآن موجودة دول خارجية وتوجد دول رافضية، وأصحاب الفرق الأخرى التي خرجت أيضا من أهل العلم يذكرون وصول الفرق الخوارج والشيعة ومن والمعتزلة جهمية والمرجعة، هذه الخمس هي أصول الفرق. وكل فرقة طلع منها عشرات الفرق، وهذا شيء طبيعي لأن ما في شيء يجمعهم، ما لهم كتاب يجمعهم، سيختلفون لأنها آراء رجال وآراء اخترعوها، فكل فرقة تنقسم والفرقة تنقسم والفرقة هذه تنقسم ثاني مرة، ما في شيء يرجعون إليه ويجعل يضمن لهم الوحدة. الأمة الإسلام لها مصدر إذا رجعت إليه ضمن لها الوحدة، لكن لو نأخذ بمجرد الاختلافات والأقوال وكذا تفرقنا، والتعصب أودى بالأمة في فترات من التاريخ إلى أن جعلوا كأن المذاهب الأربعة كأنها أديان، حتى يوجد في بعض كتب المتعصب من يسأل هل يجوز للشافعي أن يتزوج حنفية؟ موجود هذا مدون في كتب المذهبية المتعصب، فيقول يجوز تنزيلا لهم منزلة هذا الكتاب، هذا المفتي عاد ننزلهم منزلة الكتاب، هذا من التعصب. فلذلك الأمة إذا لم ترجع للأصول ودائما تأخذ بأقوال الرجال وبس فقط وتترك الأصول، ما في يعني كل اجتهادات محترمة اجتهاداتها للعلم، لكن عندنا نص لا يعني ينازع فيه، وكل قول ما يسنده النص ما له اعتبار، وليس معنى ذلك أننا يعني نحط من شان صاحبه إذا كان مجتهدا من الاجتهاد، لكن الخطأ خطأ والأخطأ ما في شيء. بل ورد عن عمر أصابت امرأة وأخطأ عمر، وش يعني إشكال إذا إنسان أخطأ؟ طبيعته كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التواب. يعني فينبغي أن يكون يعني لا يصير محاولة تبرئة الرجال على حساب منهج الإسلام، لا، الأصل عندنا المنهج هو اللي يصان ويحفظ، والرجال يقاسون بالحق، فإن أصابوا وإلا يقال أخطأ، وليس معنى قولنا أخطأ وإن يعني حططنا من مكانتهم أو تركنا الحق الذي عندهم، نأخذ الحق الذي عندهم والباطل نتجنبه ونقول هذا أخطأ فيه. لكن من يقول هذا أيضا؟ يقول أهل العلم الثقات الذين لهم باع في العلم، وهم الذين لا مجرد يعني بعض الناس يستعجل من ومجرد أنه نظر إلى حديث ورأى أن فتوى تخالف هذا الحديث قال أخطأ فلان، ما لا، أقول ادرس الحديث وادرس قوال العلم وانظر واجمع يعني قواعد الشريعة، له مخصص له كذا، ما الحديث مدى يعني صحته، أشياء كثيرة لا مجرد أنه بس. فهذه يعني هي اللي اشتغل بها أهل العلم الذين يعني فقهوه وعلموه. نكتفي بهذا اليوم في هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم وأن يهدينا صراطه المستقيم وينفعنا، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد.